بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي
الآية.
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. هذا الباب أيضا له صلة بتوحيد الله جل وعلا، وهو أيضا يدخل في نسبة الأمور إلى غير مسديها، وعدم نسبة الأمور إلى الله جل وعلا، وهذا يقدح في عقيدة الشخص على أنه عنده خلل في اعتقاده النفع والضر من الله. وأيضا اعتقاده بأن الأمور بيد الله جل وعلا، مثل المشركين يقولون كما قال الله عز وجل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، لكن تجد أنهم يشركون معه غيره. وهذا قد يقول بلسانه: ومن يدبر الأمر، لو قيل له: من الذي يدبر الأمور وبيده الأمور؟ لقال: الله. لكن في فعله يتناقض، ينسب النعمة إليه وينسب الفعل إلى نفسه أو إلى ذكائه أو إلى كذا فطرته. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا بسبب ذكائي أنا، معنى تعلمت هذه الأشياء، لولا أني تعلمت هذه الأشياء ما كسبت هذا المال، وغيرها من هذه الألفاظ التي فيها عدم نسبة الفعل إلى الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الفعل. وهذا كما قلنا يقدح في عقيدة العبد. ولهذا قال قارون وكذلك من قبله، قالوا: إنما أوتيته على علم عندي، أنا بسبب علمي وبسبب معرفتي للكسب اكتسبت هذه الأموال. وهذا باطل من ناحية الشرع ومن ناحية الواقع. فكم من إنسان عنده مهارة وعنده علم ومعرفة بطرق الكسب وهو لا يكتسب شيئا، وكم من رجل جاهل بطرق الكسب وأكسبه الله عز وجل وجعله غنيا. فغالبا أن هذه الأمور لا تكون بشطارة الشخص ولا غيره، فهو رزق من الله يعطيه للجاهل والعالم، ويعطيه للكافر والمسلم، ويعطيه للصالح والطالح، وهكذا. فالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطيها الله عز وجل لمن أحب، أو قال: لمن يحب ومن لا يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا أيضا شيء آخر، أنه يعتقد أن له مكانة عند الله، فأعطاه الله عز وجل هذا المال لمكانته عنده. وهذا مثل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ما ابتلاه بالفقر، ولا ابتلاه بالأمراض، لكن أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا لي مكانة عند الله ولي كذا عند الله، ورب والله عز وجل يحبني فلهذا أكرمني. والعكس أيضا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أهانني ربي، لماذا؟ لأن جعلني في الهوان، لماذا؟ لأنه لم يعطني من المال ولم يرزقني مالا. فقال الله عز وجل كلا، لا هذا ولا هذا، ليس من أعطاه الله عز وجل مال فقد أكرمه، وليس من سلب منه المال والدنيا فقد أهانه، كلا. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآيات وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا جما وتحبون المال حبا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا السبب الذي جعلكم تقولون مثل هذا، وإنما الأصل أنكم أنتم محبتكم لهذا المال تقولون أن الله عز وجل أكرمنا بهذا المال. لا، الله عز وجل لم يكرم. طيب لو أكرمكم الله بهذا المال، طيب لماذا لا تطعمون المسكين؟ لماذا لا تفعلون وتفعلون؟ فلهذا الله عز وجل كأنه يتنزل معهم، لو أكرمتك مثلا بالمال لماذا لا تفعل بهذا المال ما أمرتك به؟ هذا يدل على أني ما أكرمتك به. كرامة المال أنك تضعه في حقه، تضعه في مواضعه، هذا إكرام من الله وبركة جعلها الله عز وجل لك في هذا المال. أنك أعطاك مالا فسلطته في هلكته بالحق، وضعته في مواضعه، فهذا الإكرام وهذا البركة. وأما إنسان يعطى مال ويضيعه في الحرام فهذا ليس بركة، لأن هذا وبالا عليه. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذا الحديث هو في الصحيحين لكن مختلف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول أن هذا موقوف على عبيد بن عمير وأنه من الإسرائيليات، لكن الصحيح الذي رجحه البخاري ومسلم وجماعة أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص الذي فيه البرص، مرض البرص، هذا البياض الذي يكون في الجسم، والأقرع هو الذي يخلق بدون شعر، يذهب منه الشعر لا ينبت، والأعمى الذي لا ينظر قد عمي بكلتا بعيني، وإذا كان بعين واحدة يسمى أعوى. احنا عندنا الآن عندنا في لهجتنا يقولون هذا أعور أو هذا عور، ويريدون به أعمى، مع أن الأعور هو الذي يرى بعين واحد. طيب فهذا الثلاثة، واحد أبرص واحد أقرع واحد أعمى. فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، والله عز وجل يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، أراد الله أن يبتليهم. وجاء في رواية بدا لله أن يبتليهم، وهذه البداءة عند الروافض على أنه بدا، أي أنه ما كان يعلم ثم علم، على مذهب القدرية الغلاة، وهذا من الفواقر التي عند الروافض. أنا من الأشياء الكفرية عند الروافض أنهم يقولون أنه يبدو لله، والبداءة أنه يعلم بعد أن كان غير عالم، معنى يبدو لله كذا، معنى يعلم هذا الشيء علمه الآن، كان قبل ما لم يعلمه، وهذا كفر، وهو قول غلاة القدرية، وهذا أيضا من عقائد الروافض البداء. لكن هنا بدأ لله، أي أراد الله عز وجل أن يبتليهم، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، وربنا جل وعلا فعال لما يريد، فهو من باب الإرادة فقط وليس من باب العلم، بدأ له من باب العلم وإنما من باب الإرادة، أراد أن يبتليهم كما جاء في بعض الروايات أراد الله أن يبتليهم. فتفسير البداء بالعلم قول باطل في الشرع وفي اللغة، ليس لا دخل هنا للعلم في هذا، لأن العلم مسبوق أصلا، علم الله عز وجل مسبوق، فهو يعلم كل شيء جل وعلا، والله بكل شيء عليم. لكن هذه البداءة هو من باب الإرادة، أراد أن يفعل كذا، وهو فعال لما يريد جل وعلا. وهذا حتى في تصرفات الإنسان، معنى مثلا على سبيل المثال، وليس من باب التمثيل وإنما من باب فهم هذا المثال، من فهم المسألة، مثلا أب قد مارس ابنه وعلم طبعه وعلم أيضا ما ينحو إليه وعلم أشياء عنه كثيرة، فتجده مثلا يريد أن يبتليه، وهو يعلم أنه ما مثلا ما سينجح في هذا الابتلاء، لأنه قد علم طريقته، فهنا قد يكون مثلا الأب ما يعلم ما في المستقبل، لكن علم ما كان من هذا الابن، ما كان من هذا الابن، فلهذا قال له خلاص اذهب إلى مكان كذا وكذا، وهو يعرف أنه كسول ما سيذهب. فالآن هل هذا الآن بدأ له أي علم؟ لا، ما هو علم، وإنما بدأ له أي أراد أن يبتليه، أراد أن يختبره في هذا الشيء. فلهذا وكما قلنا لله عز وجل مثل الأعلى، وإنما المراد إيش؟ فهم المعنى. فلهذا الله عز وجل يعلم من عبده كل شيء، ماضيه ومستقبله، قد علم ماضيه وقد كتبه في كتاب. فلهذا يبتلي العبد، هذه الابتلاءات التي تكون في الحياة من مرض، من حتى المال يعتبر ابتلاء، مثلا حتى العلم أيضا يعتبر ابتلاء، معنى هل تؤدي حقه أو لا تؤدي حقه. فكل شيء أعطاك الله عز وجل فهو ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم، الحياة كلها ابتلاء، الحياة كلها ابتلاء، والموت ابتلاء. فلهذا فالله عز وجل يبتلي عبده، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. قال فبعث إليهم ملكا، وجاء في رواية أنه في صورة رجل، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، لون حسن وجلد حسن، ما يريد البرص، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. أحيانا البرص يكون خفيف، يكون مجرد بياض، بل يعطي الرجل أحيانا جمال، وأحيانا يكون فيه مثلا جراحات، هذه الجراحات مثلا يتقدر منها الناس، فقال قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. أعطاه الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا، والمراد جلدا حسنا أي ليس فيه مرض، ليس فيه مرض، بل من أحسن الجلود من ناحية النعومة وكذا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق، إسحاق معنى المراد به أحد رواة الحديث. قال فأعطي ناقة عشراء، ناقة عشراء أي بلغت في الشهر العاشر، أي أنها حامل والد. فأعطي ناقة عشراء لأن الإبل تلد في بعد 10 أشهر، ما طايع الإبل متى تلد؟ بعد 10 أشهر. ما في أحد صاحب إبل؟ الغنم يقولون 6 أشهر والبقر 9 أشهر مثل الإنسان، والإبل الظاهر 10. طيب قال فأعطي ناقة عشراء. وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، والدا معنى ستلد. قال فأنتج هذان وولد هذا، معنى صاحب الإبل أنتج، صاحب البقر أنتج، وهذا صاحب الغنم ولد. ويقال أيضا لصاحب الغنم أنتج، فلهذا يسمونه نتاج الغنم ونتاج البقر ونتاج الإبل. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من القبر من البقر ولهذا واد من الغنم، أصبح لهم وادي وديان، وهذا كان مال كبير، معنى يكون عند الناس إذا كان عنده مواشي كثيرة، كان عنده بقر، كان عنده إبل، هذا غنى، لأن الناس كانوا ما يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء الآن الكثيرة، يحتاجون إلى لحم، لبن، مرق، وهذه الأشياء معهم تمر، النخيل، هذا الذي يأكلونه كثيرا، معنى من أزمان كثيرة من زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم وغيره. ما طعامكم؟ قالوا الماء واللحم، حتى خبز ما عندهم، خبز ما عندهم، فواكه. فمشى الناس غالبا على التمر والفواكه والخضروات وأيضا كذلك اللحم ومشتق الأشياء التي تخرج من الحيوانات، اللبن والسمن وأيضا المرق وغيرها من هذه الأشياء. فقال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أنا ثم بك، ما قال وبك. فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا نتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة، وجاء في بعض الروايات أنه قال بل ورثت هذا كابرا عن كابر، سيأتي معنا ذكره. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا المال ورثته، معنى أجدادي عندهم أموال وأنا امتداد لأجدادي، وهذا مثل الذي يقول وأنا أتيته على علم، معنى المراد إيش؟ أنه ينسب إعطاء المال لغير الله. لما قال له أعطاك الله عز وجل مال، قال لا، هذا ورثت مال، ورثته من أجدادي كابرا عن كابر، معنى ما نسب المال إلى الله. حتى لو أعطاك الله عز وجل مال أو ورثته من، فهو أيضا أعطاك الله إياه، لكن أراد أنه هذا المال شيء فيهم، الغنى هذا ميزة في هذه القبيلة أنهم أغنياء، فقال ورثته كابر عن كابر، وهذا من الكبر والعياذ بالله. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة نتبلغ بها في سفري. فقال كنت أعمى فرد الله إلي بصري. انظر إلى رد النعمة إلى الله، ما تكبر ولا قال هذا جمعته وهذا شقيت فيه وهذا صرفت أوقاتي كلها حتى أنمي هذا المال، قال لا، قال قد كنت أعمى فرد الله عز وجل إلي بصري، اعتراف بنعمة الله، كما جاء في الحديث أبوء لك بنعمتك علي، يعترف العبد بنعمة الله عز وجل عليه، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، الذي تريده خذه، تريد واحدة، تريد اثنتين، تريد ثلاث. فقال والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، معنى ما أكلمك ولا أقول ولا أسألك، خذ الذي تريده، الذي تريده من هذه الأغنام خذه، ولا أستفسر حتى لك أو عليك، خذه واذهب. فقال أمسك علي، أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك أو على صاحبيك، أخرجاه. فهذه مسائل في هذا الحديث، وجه الشاهد أن الواجب على المسلم أن يعترف لله عز وجل، أولا يقر بها بقلبه، النعمة هذه يقر بها بقلبه، ثم يشكرها بلسانه، الشكر يكون بالقلب واللسان، بالقلب واللسان، والحمد يكون بالقلب واللسان والجوارح، لكن شكر الطاعة، شكر النعمة يكون بالعمل، لكن من ناحية شكره، شكر الله عز وجل، فأولا تقر في قلبه ثم يشكر الله عز وجل، وزيادة حمده فيعمل لله عز وجل طاعة، لأنه هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وهي قول أن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول أن هذا لي. قال الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ معنى عرف معناه من كلام مجاهد وقتادة وغيرهم من أهل العلم. الثالثة: ما معنى قولي أوتيته على علم عندي؟ معناه من باب التكبر، ومن باب أنه ما ورث هذا أو ما أخذ هذا المال إلا بشطارة وكذا، والمراد أنه ينسب النعمة لنفسه لا ينسبها إلى مسديها وخالقها جل وعلا. قال الرابع: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ ومن هذه العبر أن الإنسان إذا اعترف لله جل وعلا وأقر بالنعمة زاده الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا في هذا الحديث من العبر أو القصة من العبر أن الإنسان مهما بلغ معه من المال يأتي يوم عليه ويذهب هذا المال، لا يفرح، فإن الله لا يحب الفرحين. وهذا قارون صار عنده مال كثير، حتى أن كما قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز لو أن مفاتيحه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. معناه أنه الكنوز التي له ما يستطيع حتى يحملها أناس، عدد من أناس من ذوي القوة من كثرة كنوزه. فهذا تبطر، وأيضا نسب النعمة إلى نفسه، وأنه أعطي هذا لأجل أنه ذكي وأنه عنده علم بالطرق وكذا، فخسف الله عز وجل به هو وماله. ذهب مع ماله، خسف ببيوته، خسف بكنزه، وخسف به أيضا، أصبح لا شيء، أصبح خبر كان، لا هو ولا ماله. بعدين الذين اغتروا بماله اعتبروا، قال ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، فالرزق من الله متى ما أراد سلبه عن صاحبه. فلهذا هذا الأبرص والأقرأ أعطاهم الله عز وجل مالا كثيرا ثم سلب عليهم، سلب عليهم. فلهذا لا يأمن الإنسان، يرى المال معه ويرى كذا، يقول أنا في مأمن، أنا كذا، أنا عندي مال، أستطيع أفعل كل شيء، مثل ما يحصل من كثير من الناس. أعرف واحد ملك كنوزا كثيرة، مال كثير جدا، حتى صار يتبطر بهذا المال، وعمل معنا من البطرة والكبر أنه تقدم إلى أناس يريد يتزوج، فرفضت هذه البنت، رفضت أنها تتزوج، واستغرب كيف ترفض وأنا صاحب المال وعندي أموال، كيف ترفض؟ قام وأعطى أباها سيارة، وأعطى أخاها سيارة، وقال لهم سأعطيكم كذا وكذا من الملايين، 10 ملايين كذا، فوافق، ووافقت البنت أيضا على بكرة من أبيها، ورأوا هذه الأموال وكذا، وأعطاهم أموال، وعمل غداء وليمة كبيرة جدا، وحفلة كبيرة، وأتى بالهذا، وجاء في يوم الحفلة وجاء بالورقة، ورقة الطلاق، معنى يريد أن يهين المرأة، معنى فعل هذا لأجل أن يهين المرأة، ليش ترفضه؟ فصرف أموال كثيرة لأجل أن يهينها، معنى قدم لها الورقة في وقت الحفل أنه طلقها. فسبحان الله دارت عليه الأيام وسلب هذا المال كله، وأصبح في الطرق يسأل الناس. الآن إلى الآن ما عنده حتى فلس، يذهب من مكان إلى مكان يسأل الناس، وهو سبحان الله مع أن أباه رجل مستقيم من أهل السنة، لكن سبحان الله ضيعه الله بسبب غروره، وبسبب أيضا عدم شكر النعمة. أعطاه الله عز وجل أموال كثيرة جدا، لكن كسبها غالب كسبه من الحرام، وذهبت هذه الأموال عليه. سبحان الله تجد أن الأموال عنده أموال، معنى الإنسان يقول كيف تذهب هذه الأموال، فتجد مثلا يشتري سيارات تذهب عليه، يشتري بوز لأجل الغاز لأجل كذا تحترق، حتى أصبح ما عنده شيء، أصبح ما عنده شيء، حتى أصحابه الذين كانوا يجلس معهم ويعطيهم من الأموال وكذا يتركونه. المهم أن مثل هذه الأشياء عبر، والإنسان لا يغتر بما أعطاه الله عز وجل، سواء كان مال أو علم أو جاه أو غيره من الأشياء التي يعطيه الله عز وجل لعباده في هذه الحياة، لا يغتر بها، وإنما يشكر نعمة الله عز وجل عليه. فنكتفي هذا، والله تعالى.